بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر عزر الاصحاح الاول الايه الاولى: في السنه الاولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم ارميا، نبه الرب الروح كورش ملك فارس فاطلق نداء في كل مملكته وبالكتابه ايضا قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس، جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا، من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل، هو الإله الذي في أورشليم، وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. بنعمة ربنا أحبائي نبتدي مع بعضينا رحلة جديدة بسفر جديد من أسفار الكتاب المقدس، وهو سفر عزر. كنا شفنا في سفر الملوك في تاريخ إسرائيل أن إسرائيل عبارة عن 12 سبط، وشفنا إزاي تم الانقسام لمملكتين: مملكة يهوذا اللي هي عبارة عن سبتين، سبت يهوذا وسبت بنيامين، ومملكة الشمال اللي هي 10 أسباط. شفنا إزاي مملكة الشمال انتهى بها السبي لسبي أشور سنة 722 قبل الميلاد، وشفنا من المملكة دي يتجي فيها 19 ملك، كان أولهم يا ربعان اللي عمل الانقسام، وكان آخرهم هوشع. بعد كده انتقلنا لمملكة الجنوب اللي هي مملكة يهوذا، وشفنا ان هي ايضا ذهبت لسبي بابل، لكن سبي بابل ده تم على 3 مراحل. السبي الأول كان 605 قبل الميلاد، وده اللي راح فيه دانيال والثلاث فتية. السبي الثاني سنة 597 قبل الميلاد، وده اللي راح فيه حسقيال النبي. السبي الثالث والأخير اللي اتهدم فيه الهيكل وخربت فيه المدينة كان سنة 586 قبل الميلاد. قعد إسرائيل موجود في السبي لغاية ما مملكة بابل سقطت وجات بدلها مملكة أخرى اللي هي مملكة مادي وفارس، وفي أثناء مملكة مادي وفارس هيبتدي إسرائيل يرجع من سبي بابل. وعارفين أيضا أنه من قبل الرجوع من السبي ربنا كان مدي وعد لإسرائيل أن هم هيروحوا في السبي مدة 70 سنة وبعد كده هيرجعوا. الوعد دوت أراه واحد كان موجود في السبي وهو دانيال، ويقول سفر دانيال الإصحاح 9:2: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا لكماله 70 سنة على خراب أورشليم. يعني دانيال وهو موجود في السبي أرى سفر إرميا ورأى نبوة إرميا بتقول إن إحنا هنقعد في السبي مدة 70 سنة، ففهم دانيال انه 70 سنة خلصوا، يعني المفروض ان اسرائيل هيرجع من السبي بتاع بابل بحسب وعد ربنا. لكن كان لطيف بقى موقف دانيال، يقول: فوجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. رغم ان كان في وعد من ربنا ان اسرائيل هيرجع من السبي، وده اللي هيحصل فعلا في سفر عزرة، لكن الأمر يحتاج أن واحد زي دانيال موجود في السبي يصلي من أجل أن ربنا يتمم الوعد بتاعه وهو الرجوع من السبي. ودي أحبائي فيها درس عملي لينا وفيها درس رمزي. الدرس العملي أنه في وعود كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، الوعود ديت محتاجة أن الواحد يمسك الوعد ويصلي بيه ويطلب، يقول لربنا كده: أنا فهمت من الكتب أن أنت وعدتنا بكذا، فنفذ الوعد بتاعك. ما قالش دانيال في وعد من ربنا ان احنا راجعين خلاص نصلي مش هنصلي، وده في وعد ربنا هينفذه. رغم ان الوعد موجود لكن ربنا عايز مننا ان احنا نصلي. مش بس ديت درس عملي لحياتنا، لكن في الحقيقة ديت فيها ناحية رمزية. إسرائيل موجودة في السبي، وإسرائيل تمثل شعب الله، والسبي يمثل سبي الخطية. يبقى دي تمثل حالة النفس اللي مسبية في الخطية. النفس ديت يشتهي ربنا أنها ترجع، لكن عشان النفس ديت ترجع محتاجة صلاة. زي إسرائيل ما هو موجود في السبي، لكن الأمر محتاج أن دانيال يصلي من أجل العودة من السبي. يبقى كرمز يفيدنا إحنا في حياتنا لما تشعر النفس فينا أن هي مسبية في سبي الخطية، الموضوع محتاج صلاة. محتاجين أن إحنا نصلي من أجل الخطية اللي شعرين أن إحنا مغلوبين منها. ما نكتفيش فقط أن إحنا بنعترف أن إحنا غلطانين في الأمر دوت، هذا مش كفاية، لكن أنا أقف قدام ربنا أصلي، أطلب طلبة من أجل أن ربنا يفكني من سبي الخطية ديت. الموضوع دوت بالنسبة لي أنا على مستوى حياتي الشخصية، وبالنسبة للآخرين لما نشوف ضعفات الناس، المسيح مش بيسمح ان احنا نشوفها علشان ندينهم، لكن المسيح بيسمح ان احنا نشوفها علشان نصلي من اجلهم. يبقى بقى المفروض في التزام روحي على كل واحد فينا لما نشوف ضعفات في الاخرين. لما اقف قدام ربنا اقول له طب عملت له ايه؟ طب ما اقدرش اعمل له حاجه. لا تقدر تعمل، تقدر تعمل ايه؟ تقدر تصلي. فريتنا احبائي نحط التوجه ده في حياتنا. لما نشوف أي ضعف سواء كان في حياتنا أو سواء كان في الآخرين، الموضوع مش علشان مجرد أن احنا نعترف أن في ضعف، أو علشان نقعد نحكي به أو ندين به، لكن الموضوع محتاج صلاة. أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين، ما اكتفاش بكده، فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات. يعني الموضوع مش مجرد يعني طلبة، كلمة كده الواحد قالها في الصلاة، لا، ده صلاة وتضرع وصوم ومصح. وفعلا تمت النبوة وتم العودة من السبي. العودة من السبي زي ما رحنا في السبي على ثلاث مراحل، هكذا هنرجع من السبي على ثلاث أفواج. الفوج الأول سنة 537 قبل الميلاد رجع بقيادة زروبابل وهوشع الكاهن العظيم. والفوج دوت لما رجع هيبني المذبح وهيقدموا الذبائح. بعد كده هيتوقف العمل فترة بسبب المقاومات، والكلام ده هنشوفه بقى في سفر عزرا بالتفصيل. وربنا هيبعت اتنين أنبياء، حجاي النبي وزكريا، علشان يحثوا الشعب على استكمال البناء. وفعلا الموضوع دوت هيحرك قلب الشعب وهيستكملوا البناء وهيبنوا الهيكل. واحنا كنا درسنا قريب، يعني اعتقد المجموعة بتاعتكم ممكن تكون حضرت معنا سفر حجاي، واعتقد برضو سفر زكريا، يمكن البعض منكم حضر. يبقى الفوج الاول رجع سنة 537 قبل الميلاد بقيادة زروبابل وبقيادة هوشع الكاهن العظيم، وبنوا المذبح. توقف العمل في البناء فترة بسبب مقاومة سكان الارض. بعد كده استكمل العمل لما ربنا بعت النبيين حجاي النبي وزكريا. ده الفوج الاول، وده النص الأول في سفر عزر. لغاية دلوقتي احنا لسه ما سمعناش عن عزر. فعلا نص سفر عزر لسه مش من اصحاح 1 لغاية 6 مش هنسمع عن شخص اسمه عزر، لان احنا بنتكلم عن رجوع الفوج الأول بتاع زروبابل وهوشع. بعد كده رجع الفوج الثاني سنة 458 قبل الميلاد بقيادة عزر. هنبتدي بقى من الاصحاح 7 نسمع في سفر عزر عن شخص عزر. يبقى ده رجع بالفوج التاني. طب لما رجع كان الهيكل اتبنى، بس كانت الحالة الروحية للناس تعبانة، فعمل نهضة روحية في وسط الشعب. ده الفوج التاني. الفوج التالت والأخير رجع سنة 445 قبل الميلاد، رجع بقيادة قائد آخر وهو نحمية. كان الهيكل مبني، لكن نحمية بنى الأسوار بتاعت مدينة أورشليم، وبنى مدينة أورشليم نفسها وسكن الشعوب في الأرض. يبقى الرجوع من السبي تم على ثلاث مراحل، الفوج الأول زروبابل وهوشع، في النهاية بنوا الهيكل. الفوج الثاني بقيادة عزرا عمل نهضة روحية وأرى للناس الشريعة. الفوج الثالث بقيادة نحمية بنى الأسوار وبنى مدينة أورشليم وسكن الشعوب أو شعب إسرائيل في الأرض. يبقى لطيف أن الثلاث أفواج اهتموا فيما لله. زربابل اهتم ببيت الله، عزرا اهتم بشريعة الله، نحمية اهتم بمدينة الله. حلو يا احبائي ان الانسان يبقى الله هو موضع اهتمامه وموضع انشغاله وهو المحور بتاع العمل اللي بيعمله. حلو ان الواحد فينا في كل عمل يعمله فعلا يراجع نفسه، هل انا بعمل العمل ده من اجل الله؟ انا ممكن اعمل في شريعة الله بس مش من اجل الله، ممكن اعمل في بيت الله بس مش من اجل الله. لا، دول كان التوجه بتاعهم هدفهم ربنا، علشان كده استحقوا ان يذكروا في كلمة الحياة وان تكتب اسمائهم في سفر الحياة، لان الناس الهدف بتاعهم مش مهم العمل اللي هم عملوه كبير او صغير. جايز طب انا ابو نعنى وانا يعني انا هعمل دور زربابل، جايز مش هعمل نفس الدور بتاع زربابل ولا بتاع عزرا ولا بتاع نحمية، لكن اعمل نفس التوجه بتاعهم. دول كان الهدف بتاعهم ربنا. اي عمل قيمته مش العمل كبير ولا العمل صغير، لانه الله العامل فيكم ان تريدوا ان تفعلوا، لكن المهم الانسان. وهو في ناس حيوفوا قدام ربنا يقولوا له رب اليس باسمك تنبأنا وعظنا، باسمك اخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات، يعني بيعملوا معجزات اعمال عظيمه هي، لكن التقرير لا اعرفكم. ليه؟ ما احنا بنعمل اعمال الله، بنعمل اعمال الله بس مش من اجل الله. لكن كأس ماء بارد لأنكم للمسيح، اللي يعمله بيعمله عشان خاطر أنتوا أتباع للمسيح، فهو بيعمله للمسيح في شخصكم يا رسل ويا كنيسة، فلا يضيع أجره في السماء. عشان كده أحبائي بقول حلو أن الواحد يراجع نفسه تملي في كل عمل يعمله، مش مهم العمل كبير أو العمل صغير، لكن المهم الغاية بتاعة العمل، بعمله من أجل الله ولا من أجل أي حاجة تانية. طيب يبقى احنا كده فهمنا المحور العام بتاع سفر عزرا. مملكة يهوذا ذهبت للسبي، رجعت على ثلاث أفواج الفوج الثاني بتاع عزرا. طب سفر عزرا الجزء الأولاني بيتكلم عن رجوع الفوج الأول، الجزء الثاني في السفر بيتكلم عن رجوع الفوج الثاني بقيادة عزرا. طب تقولوا لي ما احنا عندنا لسه في فوج ثالث راجع بقيادة نحمية، ده هيتكلم عنه السفر اللي بعد عزرا وهو سفر نحمية. لذلك في الأصل العبري سفر عزرا وسفر نحمية سفر واحد، لأنه ده سفر العودة من السبي. في ثلاث أسفار تاريخية مرتبطة بالسبي، سفر عزرا وسفر نحمية وسفر أستير. أستير قصة حصلت أثناء السبي، لكن سفر عزرا وسفر نحمية قصة الرجوع من السبي. عزرا بيحكي رجوع الفوج الأول والفوج الثاني، نحمية بيحكي رجوع الفوج الثالث. فاليهود في الأصل العبري سفر عزرا وسفر نحمية سفر واحد، سفر الرجوع من السبي. هما اللي اتقسموا اثنين فين؟ اتقسموا اثنين لما كان واحد اسمه القديس جيروم سنة 400 ميلادية بتكليف من بابا روما بدأ يترجم العهد القديم من اللغات الأصلية بتاعته العبري للغة اللاتينية، فترجم ترجمة اسمها الترجمة اللاتينية اللي هي تعتبر الترجمة الرسمية اللي معترف بها في الكنيسة الكاثوليكية اللي هي تسمى الفولجات. ففصلهم، خلى سفر عزرا لوحده وسفر نحمية لوحده، وبقية التراجم نهجت ذات النهج. يبقى إذن سفر عزرا موضوع بقى دراستنا، هنفصله دلوقتي من سفر نحمية لغاية ما نخلص ونشوف نحمية. سفر عزرا سفرة العودة من السبي. العودة من السبي ديت أشار إليها ربنا في سفر أشعياء إشارة لطيفة خالص. في أشعياء 48 ربنا بيقول اخرجوا من بابل. أشعياء دوت جه قبل ما مملكة الشمال تروح لسبي أشور. تصوروا يعني مملكة الشمال راحت لسبي أشور سنة 722 قبل الميلاد، من قبل ما مملكة الشمال تروح لسبي أشور كان أشعياء بيتنبأ. فتنبأ عن سبي أشور وتنبأ عن سبي بابل وتنبأ عن الرجوع من سبي بابل. طب قال ايه في النبوة بتاعت الرجوع من سبي بابل؟ اشعياء 48، اخرجوا من بابل. يبقى اللي هيعملوا عزرة وهيعملوا زربابل هيعملوا ايه؟ خروج من بابل. اخرجوا من بابل، اهربوا من ارض الكلدانيين، قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب. يبقى اشعياء بعينين النبوة شايف الرجوع من السبي خروج وفداء. طب دي ما تفكرناش بحاجة تاني برضو حصلت مع إسرائيل، خروج وفداء، دي بداية تاريخ الأمة عندما كان إسرائيل غلام أحببته من مصر دعوت ابني زي ما هل هوشع، دي بداية تاريخهم، كانوا موجودين في مصر صح، لم يذهبوا لمصر كسبي لكن ذهبوا بإرادتهم تابعين أخوهم يوسف. وجه فرعون آخر في مصر لم يكن يعرف يوسف، أسرة حكمة تانية من الأسر اللي حكمت مصر، فاحتال هذا على جنسنا بتعبير استفانوس وبدأ يزل في شعب إسرائيل. فربنا بعت موسى عشان يعمل إيه؟ الحاجتين دول، الخروج والفداء، في سفر اسمه سفر إيه؟ سفر الخروج. هو ليه تسمى سفر الخروج؟ تاني أسفار الكتاب المقدس، لأنه بيحكي قصة الخروج من مصر، لكن الخروج ده كان مرتبط بالفدا، ذبح خروف الفصح. ربنا فدى إسرائيل من الموت من الملاك المهلك. طيب النهاردة الوحي بيلقي بالظل على الرجوع من السبي ان هو ايضا خروج وانه فداء. دي تخلينا احبائي يعني نعقد مقارنة ولو بسيطة ما بين خروج موسى، ونقدر نقول بقى خروج عزرا. هنجد نقطتين لطافة قوي. في خروج موسى الله أظهر قدرته في الطبيعة غير الناطقة. فاكرين في خروج موسى ضربات 10 على مصر في الطبيعة رهيبة، إيش ضلمة وإيش الماء تتحول لدم وإيش دفاتة وإيش زبان وإيش بحر يتشق، ضربات قوية في الطبيعة غير الناطقة. طب في خروج عزرا ظهر اقتدار الله في الطبيعة الناطقة في البحر. هنشوف ازاي ربنا بينبه روح كورش الملك الوثني. يبقى هنا ظهر اقتدار الله في الطبيعة الجامدة غير الناطقة، وفي عزرة ظهر اقتدار الله في الطبيعة الناطقة. في خروج موسى قصى الرب قلب فرعون. طب في خروج عزرة أقدر أقول يعني كده دلوقتي لين، هي طبعا تعبير الكتاب، نبه حرك عطف أثار قلب كورش عشان الشعب يخرج. لما نحط الاثنين جنب بعض هي سلطان الله واقتداره، ودي أكتر حاجة بيعلنها سفر عزرة. إزاي الله متحكم في كل أحداث الكون بصورة فائقة؟ في سفر الخروج متحكم في الطبيعة لأنه رب الطبيعة، في سفر عزرة متحكم في البشر لأنه إليه يأتي كل بشر، رب كل بشر. في عمله في البشر في خروج موسى أسى قلب فرعون، طبعا هو عارفين طبعا أسى لأنه وجد قاسيا فقساك، يعني شو مش هو فرعون كان حلو ربنا قال له أنا حاسة، لا ده هو لقى كده من الأول قال له خلاص إحنا نستخدم بالأساوة بتاعتك دي. فكان عمل الله في قلب فرعون أسى قلبه بسبب أن فرعون تجبر. طيب عمله مع كورش في القلب بتاع كورش، لا ده نبه روح، نبه الرب روح كورش، حرك قلب كورش علشان يخرج الشعب. يبقى عرفنا ان سفر عزرة وسفر نحمية سفر الرجوع من السبي فصلناهم، لان احنا هنتكلم دلوقتي عن عزرة، فقلنا سفر عزرة سفر خروج وفداء مثال لخروج موسى. وارى فيها النبوة اللي قالها النبي، عملك في وسط السنين احييه، يعني ربنا عمل حاجة يحيي الله يجدد هذا العمل على مدار العصور.
يسوع المسيح وهو أمسا واليوم إلى الأبد. في القديم أخرج شعبه من مصر، كانت قصة وخلصت. قال لك لا، عملك في وسط السنين احييه، في وسط السنين حدث، يسخر الله عمله ده تاني أيام عزرة، نفس العمل وإن كان بشكل مختلف، خروج وفداء. طب خلاص، ما دي حصلت أيام عزرة وخلصت. لا، عملك في وسط السنين احييه، شوف نفس صليب الجلجسة، خروج وفداء. احنا مش بنتكلم عن خروج إسرائيل من السبي، لا، ده احنا بنتكلم عن خروج نفوسنا من سبي الخطية. ومش حصلت من 2000 سنة في الجلجسة، لكن ده عمل المسيح لغاية النهاردة مع كل نفس فينا، خروج وفداء. الخروج فك من السبي، طب الفداء تحرير، خروج بس مع دفع الثمن. كلمة فداء معناها تحرير مع دفع الثمن. طب إلى اليوم ده عمل ربنا، يخرج شعبه من الحبس، اخرجوا من الجب يا أسرى الرجاء. أنا أسير في جب ليس فيه ماء، جب الخطية، لكن اسمي أسير رجاء. ليه؟ لأن عندي رجاء، عندي رجاء أن المسيح هيفتقدني، أن النعمة هتنتشلني من القيد اللي أنا فيه، من الخطية اللي أنا مزبي فيها. فإذا بالله يحيي عمله في عبر الأزمنة وعبر السنين مع نفوس بشرية على مدار التاريخ كله، يعمل ربنا إيه؟ يخرج من السبي ويفدي. عملك في وسط السنين أحييه. فإحنا نتكلم على قصة، يعني لو جه النهاردة حد يقول لي قل لي برهان على خروج إسرائيل من مصر، إلا قصص، اديني برهان، اديني برهان على اللي حصل في سفر عزر. إيه برهان صحة الكلام دوت؟ أقول لك البرهان، أنا سبيت تحت يد فرعون القاسي ونجيت بدم الحمل. أنا سبيت في بابل على أنهار بابل، هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون، سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح كيف نسبح تسبيحة الرب في أرض غريب. قعدنا في سبي الخطية طرحين الكثارات، مكسورين حزنانين، ما فيش روح فرح، شعر ان انا مزبي. واذا بالله يفتقدني ويخرجني من هذا السبي، يبقى دي مش اعمال عملها الله في الماضي. احنا ما نحكيش تاريخ، احنا بنحدث كم فعل الرب بنا ورحمنا، وبندي مثال. شوفوا العكس، احنا بنحدث كم صنع الرب بنا ورحمنا وبندي مثال، زي اللي حصل في سفر الخروج وزي اللي حصل في سفر عزر. عملك في وسط السنين إحي، في وسط السنين حدث. طيب فصلنا سفر عزر عن سفر نحمية، لأن هنتكلم في سفر عزر عن عودة الفوج الأول والفوج الثاني. مين الكاتب بتاع سفر عزر؟ هو عزر نفسه، كتبه حوالي سنة 450 قبل الميلاد. الفترة الزمنية اللي بيغطيها سفر عزرة بيغطي الفترة الزمنية من صدور الأمر من كورش بالرجوع من السبي، وده كان سنة 538 قبل الميلاد، لغاية ما رجع عزرة وبنوا المذبح وكتب، وطبعا استكملوا بناء الهيكل، وكتب عزرة السفر. الكلام ده كان سنة 450 قبل الميلاد، يعني السفر بيغطي 88 سنة. يبقى كاتب السفر هو عزرة، كتبه سنة 450 قبل الميلاد، السفر بيغطي مدة 88 سنة من صدور الأمر حتى الانتهاء من بناء الهيكل. اللغة بتاعت السفر، السفر مكتوب باللغة العبرية كما هي كل أصفار العهد القديم باستثناء البعض، وده من ضمن الأسباب اللي اليهود أولا رفضوا الأصفار القانونية، الثانية رفضوا أصفار لأنها مش مكتوبة باللغة العبرية، زي سفر المكابين الأول ومكابين الثاني والتتمة، قالوا لأنها مش مكتوبة بالعبري فرفضوها. ففي بعض الأصفار مش مكتوبة بالعبري، السفر ده مكتوب بالعبري ما عدا الرسائل اللي موجودة هنا اللي بعتها ملوك فارس دي مكتوبة باللغة الأرامية لأن كانت دي لغة السياسة في الجهة الشرقية من الأرض اللي هو منطقة إيران وما بين النهرين. الحتة ديت كانت اللغة السائدة اللغة الأرامية. فملوك فارس لما كتبوا رسائل كتبوها بالأرامي، فدي موجودة في سفر عزرة بالأرامي. أقسام السفر زي ما قلت لكم عبارة عن قسمين رئيسيين من رساح 1-6، العودة بتاعة الفوج الأول بقيادة زربابل وبناء الهيكل، بنينا المسبح وتوقفنا وجي حجي وزكريا وكملنا البناء، ده الإصحاح من 1-6. طيب من الإصحاح 7 لغاية الإصحاح 10 عودة الفوج الثاني بقيادة عزر والنهضة الروحية اللي عملها عزر في وسط الشعب. عشان كده من 1-6 مش هنسمع اسم عزرة رغم ان السفر سفر عزرة والكاتب هو عزرة. طيب ندخل بقى على الإصحاح الأولاني. الإصحاح الأولاني ممكن نديله عنوان نداء كورش. لاحظتوا الجزء اللي أنا قريته؟ لو تفتكروا من 15 يوم ده الجزء اللي احنا ختمنا بيه سفر أخبار الأيام التاني. بدأ بيه سفر عزر رغم انه في الترجمة العبرية سفر عزر قبل سفر الاخبار، اخر سفر في التوراة العبري سفر اخبار الايام التاني، قبليه عزر ونحمية. لكن في الطبعة اللي بين ايدينا وكل طبعات الكتاب المقدس سفر اخبار الايام التاني يليه سفر عزر. طب الختام بتاع سفر أخبار الأيام الثاني آخر 3 آيات هم أول 3 آيات بالضبط في سفر عزر. في السنة الأولى لكورش ملك فارس عند تمام كلام الرب بفم إرمية نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل. ذات الآيات ديت بقول لكم اتختم بيها سفر الأخبار. طب هنا هيجي السؤال، ليه التكرار؟ وبالأكثر ليه التكرار والكاتب واحد؟ قلنا سفر الأخبار مين اللي كاتبه؟ عزر. وسفر عزر مين اللي كاتبه؟ عزر، هو نفس الكاتب. طيب ليه بيكرر الخاتمة هنا هي افتتاحية السفر؟ أولا بالنسبة لسفر الأخبار زي ما قلنا سفر الأخبار هو سفر النعمة، أظن ديت احنا ذكرناها في سفر الأخبار تمام. فحبة النعمة إنها تختم سفر النعمة بإظهار عمل نعمة الله مع الشعب رغم إن هم خطاه في السبي، فما حبتش النعمة إنها تنهي السفر إسرائيل في السبي والهيكل خربان ومهدود والمدينة خاربة والشعب في شر عظيم وعار على رأي إخواتنا حامية. لا لا لا، النعمة حبت تنهي بصورة لعمل النعمة. طب إيه عمل النعمة؟ إنه اللي في السبي دول ربنا هيرجعهم وهيرجعهم بلا فضل فيهم، لكن لأن نبه الرب روح كورش ملك فارس فعشان كده اتختم بها سفر النعمة. طيب هيجي السؤال، طب ليه ابتدى بها سفر عزر؟ سفر عزر سفر تاريخ، آخر عهدنا بالتاريخ في سفر الملوك. سفر الملوك التاريخ من وجهة نظر الله، ايه التاريخ من وجهة نظر ربنا؟ اسرائيل راح للسبي. راح للسبي ليه؟ بسبب الخطيه، وخلص سفر الملوك على كده. طيب عايزين نكمل التاريخ، نكمل القصه. طيب بعد سفر الملوك ايه اللي حصل للشعب اللي موجود في السبي؟ بدا عزرا يحكي لنا انه نبه الرب روح كورش ملك فارس فاصدر امر بالرجوع من السبي. فلانه سفر عزرا سفر تاريخي فكان لابد يربط احداث التاريخ اللي في سفر الملوك. احنا اخر قصة عرفنا في التاريخ ايه؟ مش من الاخبار. الاخبار قلنا اعادة كتابة التاريخ بس من وجهة نظر الكاهن لانه كده ركز على الهيكل ولاظهار عمل النعمة والإظهار ما هو في فكر الله وما في مقاصد الله تجاه الإنسان. فدي إعادة صياغة التاريخ بصورة أخرى. لكن نهاية القصة التاريخية كنا واقفين فين في التاريخ؟ سفر ملوك الثاني. طب عايزين نكمل التاريخ، نكمله في سفر عزر. طب احنا في السبي سفر الملوك الثاني، طب ايه اللي حصل؟ بدأ سفر عزر يقول لنا انه لا، نكمل بقى القصة، انه نبه الرب روح كورش فأصدر امر بالرجوع. هنكمل بقى القصة. طب هنرجع مع عزر وهنرجع مع نحمية. عشان كده كان لازم يبتدي سفر عزر بذات الآيات لاستكمال تسلسل القصة. لكن إن كان سفر أخبار الأيام الثاني أو سفر الملوك الثاني انتهى بخراب أورشليم اللي هو كان في سنة 586 قبل الميلاد اللي هو السبي الثالث، فسفر عزر بدأ بصدور الأمر بالرجوع في سنة 538 قبل الميلاد. يبقى في فترة زمنية في التاريخ ما بين آخر حاجة عرفناها في التاريخ وهي خراب أورشليم وبداية استكمال القصة وهي صدور الأمر، في فاصل زمني 48 سنة. قالوا لي ده السبي المفروض 70 سنة، ليه دول 48؟ هنشوف دلوقتي 70 سنة محسوبين إزاي. طيب تعالوا ندخل بقى للآيات بتاعة سفر عزر. احنا كده خدنا فكرة عن السفر، قصة الرجوع من السبي بالتحديد، أكتر رجوع الفوج الأول والفوج الثاني. كاتب السفر هو عزرة، كاتبه باللغة الأرامي. ندخل بقى جوه أحداث السفر. يقول في الآية الأولى: في السنة الأولى لكورش ملك فارس أطلق نداء في كل مملكته. النداء دوت أصدره كورش سنة 538 قبل الميلاد. بس في الحقيقة لما نرجع لسجلات التاريخ نلاقي أنه مش أول سنة لملك كورش كانت 538 قبل الميلاد، لا، ده كورش بقى له أكتر من 20 سنة ملك. طب وما ليه الكتاب بيقول في السنة الأولى لكورش أصدر الأمر؟ السنة الأولى لملكه في بابل، هو كان قبل كده ملك بس في عيلام اللي هي فارس اللي هي إيران حوالي 20 سنة، وبعد 20 سنة من ملكه راح قضى على مملكة بابل وهزمها واستولى على بابل. أول ما دخل بابل في السنة الأولى لملكه في بابل أصدر الأمر بالرجوع من السبي اللي هي سنة 538 قبل الميلاد. كورش دوت ابن أخت داريوس، كنا أعتقد سمعنا الأسامي دي وإحنا بندرس سفر زكريا وسفر دانيال، لكن يعني المهم إنه هو داريوس ده هو اللي أسس مملكة مادي، وبعد كده جه ابن أخته هو اللي كان بيقود الجيش وهو اللي هزم مملكة بابل فأخذ المملكة وضم مادي وفارس مع بعضهم وبقت مملكة واحدة تحت قيادة كورش. الكلام ده كنا شفناه بتفاصيل في سفر دانيال. لكن النهاية كورش هو ملك مادي وفارس في السنة الأولى لملكه بعد ما أسقط مملكة بابل، بعد ما استولى عليها أصدر الأمر بالرجوع من السبي. في السنة الأولى لكورش ملك فارس عند تمام كلام الرب بفم إرميا نبه الرب روح كورش. إيه كلام الرب بفم إرميا؟ قلت لكم إرميا تنبأ في الإصحاح 29 الآية 10 لغاية الآية 14. بصوا نبوة إرميا: لأنه هكذا قال الرب، إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع. إرميا تنبأ أي أثناء السبي، كان الشعب في سبي بابل، لكن إرميا كان عايش في أرض أورشليم. ملك بابل خيره: تحب تيجي معنا بابل ولا تحب تقعد هنا؟ قال له لا، سيبني قاعد هنا. ولأنه كان مكرم من ملك بابل بسبب أنه كان هو اللي بيقول للناس ما تقوموش بابل، استسلموا لبابل، أنتوا هتقعوا تحت تأديب بابل، هتقعوا تحت تأديب بابل، المقاومة مش هتجيب فايدة، ما تروحوش تتحالفوا مع مصر ضد بابل، لأنكم هتروحوا سبي بابل، هتروحوا سبي بابل. فاعتبروا أرميا أنه خاين، إزاي يقول للأمة أنها تستكين وأنها تنكسر وده رجل مش وطني؟ فمين كانت وصله له الأخبار؟ ملك بابل. فلما دخل أكرم هذا الرجل، فكان الإكرام خير أرميا. تحب تروح فين؟ تحب تروح بابل؟ تحب؟ قال له لا سيبني هنا. وهو في السبي تنبأ، عشان كده في النبوة بيقول إيه؟ لأنه هكذا قال الرب، إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلام الصالح بردكم إلى هذا الموضع، لأنه كان في أورشليم ما رضاش يتركها. الشعب بقى علشان يضايق أرميا خدوا غصب عنه ونزلوا مصر. لما نوصل بقى لسفر أرميا وندرسه، انت بتقول ما نتحالفش مع مصر، ما نروحش مع مصر، احنا هناخد غصب عنك نوديك مصر. وكانت بركة لمصر انه جاء أرميا هنا ومات في ارض مصر، ويقال انه كان عايش في منطقة بابليون اللي هي مصر القديمة. يبقى نبوة أرميا انه ربنا قال انك هتقعدوا 70 سنة وربنا هيرجعكوا للمكان دوت. اهو ده اللي حصل النهاردة في السنة الاولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم أرميا نبه الرب روح كورش. هنا الجماعة بتوع التاريخ لما بيدرسوا قرار كورش ليه أمر إنه إسرائيل يرجع من السبي، إدوا أسباب سياسية. عندنا شيء مشكلة؟ أولا إيه الأسباب اللي قالوها؟ قالوا إن كورش كان يؤمن بتعدد الآلهة، فهو مؤمن بالآلهة بتاعت مملكة مادي وفارس آلهة، والعبرانيين دول ليهم آلهة، فهو بيكرم جميع الآلهة لأنه يؤمن بتعدد الآلهة. فدايما أنا بكسب رضا آلهة مادي وفارس، عايز أكسب رضا آلهة العبرانيين. فقالوا دي كانت سياسة كورش، بيرضي كل الآلهة، عشان كده أصدر الأمر بالرجوع. ده الفكر السياسي، تحليل قرار كورش. السبب الثاني قالوا إن كورش كانت سياسته إنه عايز يكسب تعاطف الشعوب عشان ما تثرش ضد المملكة. فالشعوب ديت ايه؟ بتحب العبادة. طب ايه عبادتكو؟ الاله العبرانيين، روحوا عبدوه، روحوا ابنوا له هيكل، عشان يضمن ان شعب اسرائيل يظهر لخاضع وبيدين بالولاء لكور. ده تحليل الناس السياسيين. عندنا شيء مشكلة؟ تقول لهم والفين النبوة؟ اقول لكم ده أرميا قبل ما ده يحصل وقبل ما يظهر كورش في السكة قال لهم هتروحوا بابل وهتقعدوا في بابل 70 سنة، وفي نهاية 70 سنة هترجعوا. كون ان الله بقى ضابط الكل، اسقط مملكة واقام مملكة ووضع في قلب ملك ان تكون سياسته كده، كل دوت يؤكد سلطان الله على الطبيعة او على التاريخ، وسلطان كلمة الله ان اظهرت هذا قبل حدوثه بسنين كثير. فما عندناش اي مشكلة انه الناس يدوا تحاليل سياسية أو منطقية أو تاريخية للأحداث، ده لا يلغي إطلاقا سلطان الله وقوة النبوة. أرميا قبل ما ده يحصل إحنا كانش عرفنا أن حيجي واحد اسمه كورش، ولا عرفنا أنه هو واحد بدي سياسته، لا، سلطان كلمة الله أن قادت على اللي حيحصل. كنا الله بقى يستخدم البشر بدون غصب الإرادة، فده سلطان إلهي. يعني هو ربنا تنبأ أرميا، ربنا ما غصبش كورش لكن استخدم طبيعة كورش، وفي الآخر حققت ما سبق، يدك ومشورتك حتمت أن يكون. وده سلطان الله في قيادة الكون، هو عارف اللي هيحصل لكنه لا يجبر أحد، سيب كل واحد براحته، وكل واحد اللي بيعمل بمزاجه دوت في الآخر هو محول كل دوت بحسب الخطة بتاعته. طيب عايزين نشوف ال70 أسبوع اللي قال، ال70 سنة اللي قال عليهم أرميا دول، عند تمام كلام الرب بفم أرميا. قلنا أرميا قال إن مدة السبي هتبقى 70 سنة. طب ليه 70 سنة؟ سفر الأخبار لو تفتكروا قالها لنا، ليه هنروح للسبي 70 سنة؟ أخبار الثاني الإصحاح 36 الآية 21 قال لإكمال كلام الرب بفم أرميا حتى استوفت الأرض ثبوتها. الأرض بتستوفي السبت بتاعها، لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. قلت لكم إن إسرائيل كانت عنده وصية في سفر التثنية، تزرع الأرض 6 سنين والسنة السابعة اسمها سبت السنين، ما تزرعش الأرض تسيبها. بعد كده تزرع السنة 8، 9، 10، السنة 14 تسيب الأرض تثبتها، تثبتها يعني تديها السبت بتاعها، تزرعهاش. إسرائيل دخل أرض كنعان واستقطع ربنا السنين اللي إسرائيل كان مزلول فيها، لأنه مزلولين تحت إيد العدو، يا رب مش بإيدينا أن احنا ننفذ الشريعة، لا، جاب لهم السنين اللي هم كانوا بيحكموا ذاتهم بذاتهم. كام؟ 490 سنة. قال لهم 490 سنة كنتوا أنتوا صاحب السيادة في الأرض، المفروض كل سنة 7 كنت تدهاني، أنتوا ما ادتنيش السنة 7، هاخدها مجتمعة 70 سنة متواصلة. يبقى ايه سبب الذهاب من السبع؟ حتى استوفت الارض ثبوتها، كسر وصية ربنا. طيب عرفنا ليه 70 سنة. طب يجي السؤال، فين 70 سنة؟ اتحسبوا من فين وخلصوا فين؟ اقول لكم في طريقتين لحساب 70 سنة. الطريقة الاولى تخص المذبح، الطريقة الثانية تخص الهيكل. الطريقة والحسبة اللي تخص المذبح، في السبي الأول اللي هو تم أيام يهوياقيم، يهوياقيم ده ابن يوشي، آخر عهدنا بالمذبح وبتقدم عليه ذبايح وبترضي ربنا كان أيام يوشي. طب بعد ما يوشي مات جه ابنه يهوياقيم، دوت المذبح موجود بس كانه مش موجود، لم تعد ترفع ذبائح على المذبح، لأنه فعلا الشعب سبي، مش فقط سبي أول لبابل، لكن سبي السبي الخطية. وقعدنا أيام يهوياقيم، والملك اللي بعديه يهوياكين، والملك اللي بعديهم الأخير صدقية، وفي الذبائح بتقدم. ده كان بدت كام؟ أيام يهوياقيم سنة 605 قبل الميلاد. طيب لما رجع الفوج الأول وبنى المذبح وبدينا نقدم ذبايح على المذبح، كان سنة 536 قبل الميلاد، يبقى دول يمثلوا 70 سنة السبي. يبقى الحسبة هنا بتخص المذبح. ممكن نحسبها بطريقة تانية تخص الهيكل، وده الأوقع لأنه تاريخ إسرائيل مرتبط بالهيكل. الهيكل دمر سنة 586 قبل الميلاد في السبي الثالث. طيب الهيكل اتبنى سنة 516 قبل الميلاد، يبقى دول 70 سنة بتوع السبي. يبقى ما تستغربوش ان احنا نهينا سفر الملوك وبدينا سفر عزرة في 48 سنة، تقولوا لي طب مدة السبي 70 سنة، فين 70 سنة؟ اهو شفناهم، لو حسبناهم بالنسبة لخراب الهيكل يبقى من ساعة ما الهيكل خرب لغاية ما الهيكل اتبنى، احنا رجعنا بس لسه ما بناش الهيكل، لكن بنينا الهيكل سنة 516، يبقى بقت 70 سنة دول المدة اللي خرب فيها الهيكل، او لما توقفت الذبيحة ورجعت الذبيحة مرة تاني، في كلتا الحالتين بيحققوا 70 سنة. اللي تيز بقى عشان اخد درس روحي، ما تبقاش يعني نسترسل كده فينا واحد دراسية وان كانت مفيدة، بنفهم طبعا كلمة الله، ولما بتتحط الحاجات دي جنب بعضيها جايز احنا المرة دي بناخدها كمية معلومات كتيرة، لما المعلومات دي تبقى بذهننا، لما بنيجي نتطرق لجزئية فيها واحنا بندرس اصفار اخرى او الاصفار النبوية، بيبقى سهل انه الواحد يقدر يربط الامور ببعضيها. لكن برضو عشان الموضوع لا يخلو من فايدة عملية، نقف عند آية حلوة، نبه الرب روح كورش. بصوا يا احبائي، سلطان الله العجيب مع الملوك وفي أعماله. أولا مع الملوك، ربنا حرك نبوخذ نصر ملك بابل عشان يهدم أورشليم والهيكل. النهاردة ربنا بيحرك كورش ملك فارس عشان يبني الهيكل وفيما بعد ستبنى المدينة. دي ملوك وثني، دول مش من شعب الله، لكن ربنا حرك قلب الملك ده لتتميم مقاصده، وحرك قلب الملك ده لتتميم مقاصده عشان تتم كلمة الأمثال، قلب الملك في يد الرب. كجداول المياه حيثما شاء يميله. قلب الملك ده في ايدين مين؟ في ايدين ربنا. يميله الناحية دي، يميله الناحية دي. يا ملك هد لهم الهيكل. يا ربنا، ربنا يعني هو الملك ده عمل من دماغه؟ هو شغال من دماغه؟ لا مش شغال من دماغه، ده قلبه في ايدين ربنا. دي ثوابت، دي ثوابت. ما في سلطان يقام على الارض الا لما قلبه في ايدين ربنا، يميله زي ما هو عايز. بغض النصر روح هد لهم الهيكل، هد الهيكل. اكورش ابن لهم الهيكل، ابن لهم الهيكل. احنا فاكرين ان ربنا بس صاحب سلطان على اولاده يعني المؤمنين، يعني ربنا يخليهم ينفذوا كلامه. لا، على الملوك الوثنية، على الملوك الوثنية ربنا بيمشي الأمور بحسب مقاصده وبحسب فكره. لا، ربنا ده بمزاجه يعني عايز يهدها يهدها، عايز يبني يبني. لا، شوفوا بقى العجب، لما ربنا حرك قلب نبوخذ نصر عشان يهد الهيكل كان الشعب يستحق بالتأديب، ولما ربنا حرك كورش علشان يصدر أمر بإعادة البناء كانت هناك بقية تقية نظر إليها ربنا عشان تتم كلمة الحكيم للهدم وقت وللبناء. العظمة بتاعت ربنا دي، العظمة بتاعت ربنا دي. الملوك بمزاجه يجيبهم يمين يجيبهم شمال، حتى لو مش من شعبه، حتى لو غير مؤمنين، حتى لو وثنيين. قلب الملك في أرض الله حيثما شاء يميله. طيب بيميله كده بمزاجه؟ لا، بيميله على حسب الشعب. الشعب يستحق التأديب، نجيب لهم ملك يضغط عليهم. الشعب في بقية تقية. مثال أرمية، قلت لكم لما تمت السبعين سنة عمل إيه أرمية؟ صلى وتضرع وصام ومصح. فربنا نظر للبقية التقية ديت، قال لا خلاص نبني الهيكل. أولا يا أحبائي هي تطمن جدا. ما في بقى حدث، صدقوني يا أحبائي، الدنيا طلعت، الدنيا نزلت. افتكروا الآية، قلب الملك في يد الرب كجداول الملاء يحركه كيفما عايز بمزاجه. بس في الحقيقة مزاجه دوت، ما هو كلية الصلاح، ما هو كلية الحب، ما هو كلية الحكمة. حالة الشعب هي اللي تسببت في هذا، لأنه في النهاية الله يريد أن الجميع يخلصون وعرفة الحق يقبلون. أيضا في تحريك ربنا لقلب الملك نبه الرب روح كورش. أشعية تقولكوا ده قبل سبي أشور وقبل سبي بابل، وإحنا دلوقتي أشور مشيت وبابل مشيت وعندنا كورش. أشعية بقى كان بيتنبه على كورش، قال إيه أشعية 45؟ قال له نطقطق ولم تعرفني. ربنا بيبص الكورش كده، قال له أنا نطقت على لسانك خليتك تنطق باللي أنا عايزه رغم أن أنت ما تعرفنيش. نطقطق ولم تعرفني. العظمة ديت، العظمة بتاعت ربنا ديت. خلى كورش ينطق باللي ربنا عايزه رغم أن كورش ما يعرفش ربنا، ودي مش أول مرة. ده احنا على مدار السنين، عملك في وسط السنين احيه في وسط السنين حدث، دي من زمان خالص بالعام. ايه رايح يلعن شعب اسرائيل، ربنا نطق على لسان بالعام بدل ما يلعن خمس بركات، خمس نبوات من اروع نبوات سفر العدد. نطقطق ولم تعرفني. حبايبي يبقى القضية مش قضية اشخاص، القضية مش قضية حكام، القضية مش قضية يعني ناس ماسكة زمام الأمور في بلد، القضية قضية ربنا. وبالحق إن إحنا أرضينا الله. لا، الملوك دول ربنا يعني إيه، هو بيعمل الملك بمزاجه، بس ربنا بينطقه باللي هو عايزه. طب اللي هو عايزه ده على حسب إيه؟ على حسب حالة الشعب. نطقتك ولم تعرفني. أيضا يا أحبائي هذه الآية فيها درس لحياتنا، نبه الرب روح كورش. فعلا أحبائي كم نحن محتاجون أن ربنا ينبه أرواحنا. مرات كثير نبقى متكاسلين متراخين، محتاجين ربنا كده ينبهنا. زي ما قيل عن الابن الضال، لا رجع إلى نفسه. رجع نفسه إزاي؟ نبه الرب روح الابن الضال في القرى البعيدة. فحلو لما الواحد يلاقي نفسه كده في تغافل، في ضعف، في استهتار، نصلي الصلاة دي، نبه يا رب روحي، نبهني نبهني، أنا في غفلة، أنا مش دريان، أنا نايم، أنا في صبات، نبهني، فطني، حرك قلبي. نبه الرب روح كورش. نكمل. فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتاب أيضا. أولا فيها درسين رائعين جدا. الدرس الأول إنه الملك كان ممكن يبعث منشور ويكتفي به لكل المملكة، يا جماعة أي واحد يهودي عايز يرجع يرجع، وانتوا تساعدوه وتدوهم فضة وذهب وبهايم وتحف عشان يرجعوا يبنوا الهيكل. ما اكتفاش بالكتاب، لكنه أيضا بعث نداء منادي يلف في كل أنحاء المملكة. طب ليه؟ دي أولا بعت المنادي علشان كل المملكة تسمع باسم إله العبرانيين ويستعلن الله وسط الأمم. ربنا كان مختار إسرائيل شعبه، صح، وإسرائيل هو اللي عنده أسرار الخلاص، صح، لأن الخلاص هو من اليهود. طب بقية الشعوب؟ لا، ربنا اتحنت. أولا خلى إسرائيل طول حياته يلف، رف شوية في مصر وشوية في البرية وشوية راح سبي أشور وشوية راح سبي بابل. ليه؟ علشان في كل المناطق دي يستعلن إله العبرانيين. خلى الملك يطلع إعلان، ترى إحنا عادين كده في المملكة وإحنا كلنا بنادين لإله معين، وإذا بمنشور ينزل من الملك، يا جماعة الإله الفلاني دوت يستحق الإكرام، وأنا بقول للشعب بتاعه ارجعوا وابنوا الهيكل، وانتوا يا شعبي ساعدوهم وادوهم فلوس عشان يبنوا الهيكل بتاع الاله بتاعهم. إيه؟ مين الاله دوت؟ ليه الملك يعني بيكرموا هذا الاكرام؟ يستعلن اسم يهوه وسط الشعوب. طيب ما كان يكفي بقى خلاص ان الرسل يروحوا وينادوا في كل المملكه وكل الناس سمعت وخلصت القصه وتحقق الغرض انه اسرائيل يرجع ويبني الهيكل؟ لا، قال كمان يكتبوا في كتاب. ليه؟ أتابي أحباء الله بسابق علمه، عارف إن بعد كورش هيجوا ناس، كورش هيموت ويجي ملك بعديه، يجوا ناس يقولوا إن الناس دول بيبنوا الهيكل بدون قرار. ده تظهر الحكاية قديمة، بدون تصريح بنا، دول بيبنوا الهيكل بدون تصريح ويتوقف العمل. ليه؟ مفيش تصريح. يجي ملك شعب إسرائيل يقول له لا، ده في تصريح طالع ومكتوب باسم الملك وممضي باسم الملك، بس الناس ما كانتش مخليانا نبني. يفتش في الخزائن يلاقي ان فعلا في تصريح بالبنى، بس شعوب الأرض هي اللي وقفت قدامهم وهم بيبنوا وتوقف البناء أو اتبنت الكنائس لكنها مقفولة. يروحوا راجعين للسجلات، يا الله ده طالع قرار جمهوري. القصة هي عملت في وسط السنين. يبقى قصد ربنا ان يخلي الملك يكتب علشان تبقى دي حجة لإسرائيل لما يقوموا الأعداء ضدهم. لا، ده في مستند اهو، احنا ما بنبنيش بالتعدي على الملك، ده احنا عندنا أمر، والناس دول وقفوا وما خلوش أمر الملك ينفذ، فيروح يصدر الأمر، الملك أمر ابنه، محدش يجي جنب الناس دول. لو ما كانش كورش كتب الورقة كانت الحجة المستند القانوني كانش بقى موجود. ايه رأيكم في ربنا ده؟ اللي حتى الأحداث الصغيرة ربنا حاسبها ومتوضبة مظبوط. هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الأرض. بصوا بقى الحتة اللي جاية ديت، بقولكم ربنا ده سفر عزرة، ده يخليكم يعني ايه فعلا ربنا ده رائع رائع رائع، إله عظيم أنت يا الله. هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء. ده مؤمن بربنا، ده بيقول المملكة اللي في إيدي دي أنا خدتها من إيه؟ خدتها من الإله الوثني بتاعك. قال لا، اللي اداني الملك إله السماء. إله السماء ده ما فيش شعوب الأرض تقول إله السماء، ده شعب إسرائيل. العجيبة يا أحبائي ده مين دوت؟ ده رأس مملكة مادي وفارس. رجعت لرأس مملكة بابل لقيت ذات الإعلان أعلن لنبوخذ نصر. بصوا ربنا بقول لكم رائع. سفر دانيال الإصحاح الثاني لو تفتكروا لما درسناه أو مش مفتكرينه القصة معروفة، نبوخذ نصر حلم حلم ونسى الحلم، عايز واحد ينبئه بالحلم وتعيره بالتفسير بتاعه، فجاله دانيال وفصل له الحلم. ففي دانيال 2 يقول ايه؟ حقا ان الهكم اله الآلهة ورب الملوك وكاشف الاسرار. رأس مملكة بابل بيعلن، اعلن له من هو يهوه، واعترف ان الهكم اله الآلهة ورب الارباب. طب كفاية؟ لا مش كفاية. لما تكبر وطرد من بين الناس وسكن وسط الوحوش ورجع له عقله في دانيال 4، بصوا الصلاة. انتوا فاكرين معرفش كان مين معايا منكم المجموعة دي ولا مين مش عارف يعني، مهم لما درسنا سفر دانيال قلت لكم انا لا استبعد مطلقا ان انا هاجد نبوخذ نصر في السماء. انا يعني مش عايز اقول ان انا باجزم لانه ادم الكتاب ما اعلنهاش صراحة، ما اقدرش اجزم بما لم يعلنه الكتاب صراحة، بس مش هافاجئ، مش هتخض، مش هستغرب لما الاقي نبوخذ نصر في السماء. هقوله بصراحة يا عم انا كنت متوقع ان اجي الاقيك. ليه؟ بصوا لما نبوخذ نصر رجع له عقله بدانيال 4 قال باركت العلي وسبحت وحمدت الحي الى الابد الذي سلطانه سلطان ابدي وملكوته الى دور فدور. ايه ده؟ ده بيسبح يهوه كما لم يسبحه ابناء يهوه. ربنا اعلن نفسه بصوره واضحه لراس مملكه بابل، واليوم بيعلن نفسه بصوره واضحه زي ما هنشوف دلوقتي لراس مملكه مادي وفارس. يبقى ما بين الراسان نحن لا نعلم، لكن ما كتب لاجل تعلمنا. يبقى في سياسات الله ان الله دائما يعلن نفسه للحكام بصوره او باخرى. دي بقت من الثوابت. انا مش عايز اقول بس من الحكام، ده ايضا للبشر، لكن دلوقتي انا بركز في الحكام لانه عزرا مديني رؤيه لله ملك الملوك اهو راس بابل. الله اعلن نفسه وتيقن نبوخذ نصر في قلبه ان يهوه هو الاله الحقيقي. وهل يوم كورش راس مملكه مادي وفارس يتيقن في ذاته انه الرب اله السماء هو اللي دفع لي المملكه؟ يا عم ازاي بتقول كده؟ ده انت كفرت بالهك، الهك الوثني. المملكه اللي انت فيها دي مش مديها لك الهك اللي انت بتعبده؟ قال لا، مدهاني اله السماء اله العبرانيين. يبقى الله يا احبائي يعلن نفسه للملوك. خدوا بقى دي قاعدة، إذا أنتم مغمضين بقى خلاص دي ثوابت. ما في ملك يجي عليك يا أرض مؤمن أو غير مؤمن بالمسيح إلا لما الله يعلن نفسه له. يا هذا الملك يتضع ويتعدل، يا شعبه يأدبه. ما أعلن له ذاته بس فرعون قال له طب خلاص يستد كل فم احباء امام. انا يعني اشتهي خلاص الكل، بس انا فرحان بربنا حتى في عناد الانسان بيزداد الله مجد ورفعه في عيني مع عند الانسان. هو بيعلن نفسه، وبالاكتر دلوقتي احنا مركزين على الملوك. احنا دلوقتي مركزين على اولاد ملك ومركزين على الملوك، ما بنبصش للي تحت دلوقتي، بص للكبار. اتاب الكبار دول ربنا بايه؟ بيعلن نفسه بصورة واضحة ليهم لا تقبل الجدال. أنا يعني عن قناعة شخصية أنا بأخذ نصر هشوفه في السماء، وعندي إحساس أني سأرى أيضا كورش. أنت زودتها؟ لا، أقول لكم في الحقيقة تعالوا نمشي مع الرجل ده شوية، هتلاقوا أن فيكم أنتم من قلبكم يعني فعلا تشتهوا أن يكون كورش قد خلص. بصوا بقية الآية يقول جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء وهو أوصاني. هو هللو إيه ده؟ ده اللي بيتكلم ده إيه ده؟ ده, 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 ده مؤمن تقي، ده رجل وثني. وهو أوصاني مش أمرني، الأمر ده يعني أنت مفروض تقول أمرني. وربنا هو الأمر. قال لا ده هو دي كلمة أوصاني دي، ده دليل إن في علاقة إحباية. أنا مش عايز يعني أسترسل، بس أنا حاسس إنه هيبقى في ركن كده في السماء، ركن الملوك، هلاقي نبوخذ نصر بالتاج بتاعه كده، وجنبه مين؟ سيد كورش. وطبعا قبليهم وقبل كل دول بقى هنلاقي داود وسليمان كده، الملوك المحترمة بتاعتنا دي، في ركن كده في السماء بتاع الملوك. أوصاك فين يا عم كورش؟ مش عرفك بيه؟ إيه علاقتك بيه؟ وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. طبعا قد يكون ربنا تراءى له في رؤية أو في حلم، أو قد يكون كما قال يوسيفوروس المؤرخ اليهودي إنه حصل لقاء ما بين دانيال وما بين كورش. وفعلا كلام منطقي. إزاي؟ آخر مملكة بابل كان عندنا ملك اسمه بلشصر، قليل أدب قليل أدب، جاب أنية الرب زنقت معاه، جايب أنية الرب يشرب فيها خمر كإهانة لإلهنا. غلبان ابن آدم، غلبان غلبان، وغروره بيعميه. من يسلك بالكبرياء هو قادر أن يذلله، هكذا قال نبوخذ نصر. لكن حفيده بلشصر ما تعلمش من اللي حصل مع جده، فجاب الأنية يشرب فيه، فإذا بيد تكتب على مكلس الحائط، اترعب الراجل واستقط حقويه وهرول على نفسه، رجله بترعش ونشف في جلده اللي من شوية يعني ايه ماسك لي أنية الهيكل بيزدري بيه. فجت له الملكة الجدة قالت له دانيال، فجي دانيال وفصل له الحلم. طبعا انا فاكر يعني احنا هصنا بدانيال ايامين، هصنا بدانيال ايامين، لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيرك، كنا في ابو تلات زار كل الذكريات الحلوة في ابو تلات، لان انا متيقن ان ماري مرقص عدى على ابو تلات شور، ده بالتأكيد. جاينا منين الرجل؟ جاينا من القيروان. مش عارف ماري مرقص اليومين دول يعني الدنيا يعني القيروان دي برضو كرس فيها، وهي برضو الدنيا متولعة هناك، ومصر ديت كرسته وخدمته، والدنيا برضو يعني فيها شوية لخبطة. يعني ربنا يكون في عون ماري مرقص في السماء، يعني شايف الخدمة بتاعته ليه بتتنقى شوية في القيروان وشوية في مصر. المهم يعني فالرجل وهو جاي عدى على ابو تلات بالتأكيد، دي ما فيش فيها بصال، عدى يعني. فيمكن الحتة اللي فيها البيت بتاعنا في ابو تلات دي تكون ماري مرقص قاعد فيها ولا وعص فيها شوية، حتة مبروكة قوي. فكنا في ابو تلات ساعتها وشفنا عظم الدانيال الروحية. بلشصر قال له يعني هخليك تالت المملكة، لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري. انا مش بدور على عطايا بتاعتك، انت غلبان، لم تكلها دقايق وهتتشال من المملكة. وفعلا وقت ما كان دانيال بيفسر الكتابة لبلشصر، كان مين محوط بالمملكة من بره؟ كورش. طب كيف يقتحم بابل؟ حول المجرى بتاع النهر ونزل من مجرى النهر، وإذا بلشصر يلاقي مين واقف قدامه؟ كورش، راح موته. فتقابل كورش مع دانيال، موجود دانيال في هو كان مستبعد من القصر ايام بلشصر لانه كان راجل شرير، لكن ربنا رتب انه دانيال يجي القصر في الوقت دوت علشان كورش يتعرف على دانيال. فلما تعرف على دانيال اعطاه دانيال سفر اشعياء النبي. اشعياء كان يعني قبل مجيء كورش ب149 سنة كان كاتب في السفر بتاعه كلام في ايدينا بقاله 149 سنة. لما دخل كورش قال له انت كورش، قال له انت اسمك مكتوب عندنا في الكتاب بتاعنا من 139 سنة. يبقى الاشرار اللي بيدعوا ان في اسماء كانت موجوده عندنا واحنا شلناها، ده احنا كنا نسيبها، دي فخر لينا ان كتابنا بيتنبأ عن حاجات هتحصل، لكن ما حصلش. لما حصلت قلناه. قال له فين مكتوب؟ قال له بص افتح اقرا اشعياء 44 الايه 28، القائل عن كورش راعيه قبل ما جد كورش يتولد 149 سنة. يمكن كان لسه جد كورش ده عيل صغير، جده. ربنا بيتكلم على لسان اشعياء، القائل عن كورش راعيه، ده الراعي بتاعي، كورش الراعي بتاع ربنا. فكل مسرتي يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى والهيكل سيؤسس. الراجل كورش دوت الراعي بتاعي اللي هيتمم مسرتي هيبني لي الهيكل ويبني لي المدينة. كورش بيقرا ايه ده انا الوينت انا ده مش كده بس تعالى كمان يا عم اقرا ما كتب عنك في اشعياء 45 الايه 13 انا قد انهضته بالنصر. أتابي النصرة اللي كورش قاعد ينتصر فيها دي مين اللي ادهاله مين اللي أنهضه مين اللي اداله الغلبة؟ ربنا. نطقتك ولم تعرف ده ما يعرفش ربنا لكن ربنا بيعمل عملا. إني قد أنهضتك بالنصر وكل طرقه أسهل. عشان كده مش من فراغ الرجل بيقول انه جميع ممالك الارض دفعها لي الرب اله السماء. فعلا ده انا كنت بدخل الحرب بلاقي نفسي بنتصر ده عمل الهي. ان شويه شبان في 18 يوم يسقطوا دوله بوليسيه من الدرجه الاولى يتغلغل البوليس والامن في عطس البني ادمين في بيوتهم ها انها تسقط في 18 يوم ايه ده دي معجزه ها ما هو ربنا. أنا قد أنهضته بالنصر وكل طرقه أسهل. هو يبني مدينتي ويطلق سبي. هو اللي هيبني لي المدينة. وقت ما أشعياء قال الكلام ده دي أورشليم مبنية فل الفل. لا أنا بقولكم اللي هيحصل بعد 149 سنة. هو يبني مدينتي ويطلق سبي لا بثمن ولا بهدية يقول رب الجنود. يا أحباب ربنا باقي سفر عزرة يعني فعلا كده ربنا ملك ملك. ندخل سفر عزرة ما نلاقيش قدامنا غير ملك الملوك ورب الأرباب. يعني دي الصورة كده اللي تترسم لعزرة. سلطان فائق سلطان إلهي. طب ايه تاني؟ قال له لا لا ده لسه ده مكتوب عنك كتير يا عم كورش. أشعياء 45 دعية مسيحي ربنا بيقول عنه ده أنا اللي مسحه ملك. أمسك الرب بيمينه كورش. أشعياء 46:11 رجل مشورتي واداله ركب الكاسر يعني هيكسر الممالك والشعوب. أشعياء 48:14 قد أحبه الرب يتمم كل مسرة الرب. ما فيش ملك أممي نعت بهذه الصفات في كل الكتاب كما وصف كورش. لذلك بصراحة يعني برضو أنا مش هستغرب لما لقيه في الجناح بتاع الملوك. مش هستغرب هلاقي كده نبوخذ نصر ولا جنبه مين؟ جنبه كورش. وبرده يا احبائي الشيء بالشيء يذكر. ما هو بقول لكم يعني ما هو ربنا ده رائع. فاكرين لما درسنا سفر دانيال والاسكندر دخل مدينه اورشليم وراح لرئيس الكهنه واراه النبوه اللي كتبها دانيال عنه. الله يعلن ذاته للملوك دي امر يعني كده وانتم مغمضين بثوابت. بس الاسكندر يعني ما لا مش هيبقى قاعد في الجناح فوق. ما اظهرش الكتاب انه اسكندر يعني ابدا اي يعني خشوع تجاه الله او بعكس كورش الحقيقه يعني وبعكس طبعا نبوخذ نصر. فما نستغربش بقى لما كورش يقول وهو اوصاني ده انا وهو حبايب ده وصاني. يعني زي ما بقول لكم هو ممكن يقول امرني لكن اوصاني دي تدل على انه في علاقه. وهو اوصاني ان ابني له بيتا في اورشليم. طيب نجري بقى. من منكم من كل شعبه من منكم من كل شعبه ليكن الهه معه ويصعد الى اورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب الى اسرائيل. يا جماعه انا بديكم الحريه اللي منكم يحب يطلع يتفضل اللي يحب يروح يبني الهيكل يتفضل. انا مش بكرشكم انا مش بامركم. من منكم من كل شعب ليكن الهه معه اللي ربنا يعني كده محرك قلبه يصعد الى اورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب اله اسرائيل. يبقى اذا يا احبائي الصعود لبيت الرب وبناء بيت الرب مش بالامر لكن من منكم من كل شعب اللي يحب. طيب المعنى الروحي بتاعها مين اللي بيحب اللي يكون إلهه معه. طب إيه الصعود لبيت الرب؟ الصلاة. الصلاة قال من منكم من كل شعب ليكن إلهه معه يصعد يصلي من منكم من كل شعب ليكن إلههما يصعد ويبني الهيكل. يبقى على قد أحبائي ما نستشعر حضور إلهنا معنا، على قد ما تتحرك أشواقنا للصلاة. فرحت بالقائلين لي يا بيت الرب نزب. كنت بكلم امبارح، احنا ما عندناش فرائض، لا يليق اطلاقا علاقه ما بين اب وابنه، وعلاقه يعني ما بين اب راقي، اب يعني كده لطيف، ان تبقى فيها قهر. ما عندناش فروض في الصلاه. لكن من منكم من كل شعب ليكن اله معه ليصعد. فبقينا بنصلي ايه؟ فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نزل. ده مش فرض، دي مصرة قلبي. طب في بناء الهيكل، كل من انهضه قلبه وكل من سمحته روحه. في بناء الخيمه كان ده النداء بتاع موسى، مش بالامر، مش هنيجي وقت الصلاه نمسك عصايه يلا كله ادخل يصلي، لا. مش هنيجي عايزين نبني كنيسه ولا عايزين تبرع طلع غصب عنك، لا. ليكن إلهه معه، كل من أنهضه قلبه، كل من سمحته روحه. حاجة إيه؟ حاجة بتعطف القلب. لذلك هي ليست فرائض. طب نكمل. وكل من بقي في أحد الأماكن. كلمة بقية دي تفكرنا بالبقية، بقية. ربنا له بقية حتى وسط الشعب اللي في السبي. كل من بقي في أحد الأماكن، هم في كتير، بس في الحقيقة عينين ربنا على بقية، هم دول فعلا اللي هيصعدوا، مش الكل هيصعد، لكن اللي هتصعد بقية. مين البقية دي؟ البقية المقدسة، البقية المحبة لله، البقية اللي مشتاقة للعبادة، البقية اللي مشتاقة للهيكل والطرائق أمام الهيكل. البقية دي هي اللي هتطلع. هو النداء للكل، بس في الحقيقة اللي استجاب بقية. البقية اللي قال عنها أشعياء، لولا إن رب الجنود أبقى لنا بقية، كل من بقي في أحد الأماكن، لولا إن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة. الرائع بأن ربنا دائما له بقية صغيرة. البقية ديت هي اللي هتستجيب للنداء. وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرب. يبقى مين اللي هيصعد؟ نمرة واحد اللي إله معه، نمرة اثنين اللي من البقية المقدسة، نمرة ثلاثة اللي متغرب. مين يا أحبائي اللي بيصعد للكنيسة؟ مين اللي بيحب الصلاة؟ مين اللي بيحب العبادة؟ اللي شعر بحضور ربنا، اللي إله معه. مين اللي بيحب العبادة ويحب الصلاة ويحب بيت الرب؟ اللي من البقية المقدسة. مين اللي بيحب العبادة وبيحب الصلاة وبيحب الرب؟ اللي شاعر انه متغرب. غريب انا ومجتاز مثل سائر ابائي. طب ايه مسرتك؟ مسرتي ان انا اطلع لبيت الرب، متى اقف واتراءى امام الرب. شهوة. يا الله الهي اليك ابكر اذا عطشت نفسي اليك. ايه يا عم مالك؟ يعني انت مالك هيمن لي بربنا قوي كده؟ قال له انا متغرب، ووقت الصلاة ده الوقت اللي انا بلتقي بيه بالحبيب، وقت الصلاة ديت بتنتفي الغربة بتاعتي، أنا غريب طول ما أنا بعيد عن ربنا، أول ما أقف قدام انتهت الغربة. فبشتهي من كل القلب بقى أن أنا أخلع كل ما يعطل غربتي. طب إيه اللي معطل غربتك؟ لأننا ونحن مستوطنون الجسد نحن متغربون على الله، فبنشتاق أن احنا نخلع الجسد. ليش أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ ليه؟ تنتهي الغربة بتاعتي. كل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه. الناس اللي حواليه يهود أو أمم، بفضة، بذهب، بأمتعة، ببهائم، مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. يعني بيدعو الكل إن هو يشارك في بناء البيت. طيب نختم. فقام رؤساء أباء يهوذا، في من رؤساء الأباء في بقية، في من اللي إلههم معهم من رؤساء يهوذا، في من اللي متغربين من رؤساء يهوذا، وكمان في من بنيامين. احنا عندنا 12 سبت، فين بقية العشر أصباط؟ لا، اللي إلهه معه واللي من البقية المقدسة واللي متغرب، دول طلعوا من يهوذا ومن بنيامين رغم النداء للكل، لكن اللي استجابوا من أباء يهوذا وبنيامين فقط سبطين، وأيضا اللي استجابوا من الكهنة واللويين. أيضا في من عامة الناس مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم، طلع من اللفة دي 50,000 واحد، هنشوفهم بالتفصيل في الإصحاح الثاني بنعمة ربنا المرة الجاية. لكن الحتة اللذيذة يقول مع كل من نبه الله روحه. إيه رأيكم في الملك العظيم بتاعنا دوت؟ الأول هو نبه مين؟ ملك كورش، نبه الرب روح كورش، والنهاردة بينبه الرب روح الناس. بيعمل كل حاجة. هو اللي حرك قلب الملك عشان يصدر الأمر، وهو اللي حرك قلب الناس عشان تستجيب لأمر الملك. طب وإحنا بنعمل إيه؟ ولا حاجة، إحنا بس نتجاوب مع عمله، نتجاوب بس، مش كده أكتر من كده. هو اللي بيعمل كل حاجة، هو اللي حرك قلب الملك وحرك قلب الناس. الله العامل فيك وأن تريده وأن تفعله. بقى كل اللي مطلوب مني إن أنا أتجاوب مع أرادته، بس هو اللي عامل كل حاجة. لكن إحنا المشكلة إن إحنا لما بنسمع صوته مرات كتير نقسي قلبنا. إذا سمعتم صوته لا تقصوا قلبكم، هو ذا اليوم يوم خلاص، هو ذا الوقت وقت مقبول. نبه الرب روح كورش ونبه الرب روح شعبه. والملك كورش، آخر مشهد هنختم فيه بقى، والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته. نبوخذ نصر في السبي الثاني والسبي الثالث أخذ آنية الهيكل، جزء في السبي الثاني وجزء في السبي الثالث، وراح مدخلهم بيت الآلهة بتاعته. والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته. طب النهاردة كورش خد الآنية دي بإيه؟ بيرجعها. طيب إيه الآنية دي؟ طبعا مفهوم معنى الحرفي آنية الهيكل، يعني كل المعدات اللي بتستخدم في الهيكل. علمنا بولس الرسول يقول في بيت كبير آنية كثيرة. البيت الكبير دي اللي هي الكنيسة، الآنية اللي هم المؤمنين. فليعرف كل واحد منا أن يقتني إناءه بقداسة، إناءه يعني جسده. يبقى الآنية ديت هي النفوس. طب الآنية ديت خدها نبوخذ نصر للسبي، نفوس صارت بتخدم في هيكل الأصنام، بتخدم الشيطان. اليوم إن الآنية دي بترجع مرة تاني لخدمة هيكل الرب، ده اللي قاله معلمنا بولس في روميا: كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والاسم للاسم. لما اتثبت الآنية دي راحت تخدم في مذابح الأوثان، كما قدمتم أعضاءكم عبيد للنجاسة والاسم للاسم، هكذا الآن. يلا بقى على ايد زربابل نرجعها: قدموا اعضاءكم عبيدا للبر للقداسه. يبقى بقى الانيه دي تمثل النفوس اللي كانت المفروض تخدم ربنا لكن ذهبت للسبي، فصارت تستخدم للخطيه وللشر. العين بدل ما بتمجد ربنا، الايد بدل ما بتمجد ربنا، رجل لا بقت بتخدم الشر. طيب العودة من السبي ايه؟ انه الانيه دي ترجع تخدم مين تاني؟ تخدم ربنا. زي ما قدمناها آلات إثم للخطية، نقدمها آلات بر لله. الشيء الرائع الثاني إن الآنية دي فضلت موجودة في بيت الآلهة الوثنية 70 سنة، ومرت عليها ملوك وجت ملوك وربنا محافظ عليها. كان ممكن يجي ملك ياخد الآنية دي كلها فضة وذهب، طب مش هيستخدمها، يسيحها ويستخدم الذهب والفضة بتاعتها. ربنا حافظ الأنية بتاعته حتى وإن كانت في السبي. يعلم الرب الذين هم له، يعرف الرب أن يحفظ الأتقياء من التجربة. والنهاردة ربنا بإيه بيرجعها بالعدد. تذكرت الكلمة اللي قالها إشعياء، ارفعوا عيونكم إلى العلاء وانظروا، بصوا للنجوم بتاعت ربنا، يخرج بعدد جندها، يطلع منها أعداد البني آدم ما يعرفش عدد النجوم. ولكونه كثير القوة وشديد القدرة لا يفقد أحد. يطلع ربنا كده في المغربية النجوم، يسرحها كده في السماء، تملى السماء آلاف آلاف، ملايين بلايين، مش بلايين من النجوم، من المجرات، عدد بلا عدد، وبتلف في الكون بسرعة رهيبة. يروح مسرحها ربنا، طيب، ويجي في الصبحية يروح ايه لممهم تاني. طيب لما لمناهم في نجم هرب، في نجم طاش، في نجم تاني، في نجم تاه في السكة. لكونه كثير القوة وشديد القدرة لا يفقد أحد. هكذا الأنية بتاعته 70 سنة في السبي، إيد ربنا محافظة على الأنية حتى وإن ذهبت في سبي الخطية، تظل إيد ربنا حافظة هذه النفس حتى تردها. بس لما النفس دي تنتبه ده عمل ربنا، لكن هو حافظه. بقول لك حبايبي، سفر حظر ده احنا داخلين قصر ملكي، شايفين ملك ملوك ورب أرباب جالس على هذا السفر، سلطان عجيب. أخرجها كورش ملك فارس عن يد مسرداث الخازن، وعدها لششباصر رئيس يهوذا. ششباصر ده الاسم الفارسي بتاع زربابل، يبقى اللي استلم الأنية دي زربابل وحياخدها من بيت الآلهة الوثنية علشان يردها لأورشليم عشان يبنى الهيكل، عشان تستخدم هذه الأنية لخدمة الرب. طيب مين بقى اللي هيرجع مع زربابل أو ششباصر بحسب الاسم الفارسي بتاعه؟ ولما يرجعوا هيعملوا ايه؟ ده بنعمة ربنا بنشوفه في بقية سفر عزرا. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.